والآن مع الشريط الثاني بعنوان سودة بنت زمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الدرس الثاني مع زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة احنا لما بنقدم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بنقدم القدوة والأسوة لكل بناتنا وأخواتنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع بنات المسلمين، فبنقدم لها الأسوة والقدوة في زمن ضاعت فيه الأسوة والقدوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحلقة اللي فاتت تناولنا قصة أمنا الحبيبة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والحقيقة طبعا يعني احنا بنطلب من كل أخت ان هي فعلا تتأشى بأزواج النبي عليه السلام، عشان دي أمك، يعني هي دي أمك الحقيقية، عشان لما هتقابلها يوم القيامة وتقبلي رأسها ويديها وتحمد الله عز وجل أن يسر لك هذه القدوة والأسوة لكي تسيري خلفها إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدرس اللي فات تكلمنا عن أمنا خديجة، وشفنا قد إيه كيف كانت وفية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا قد إيه كان الحب الذي يربطها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد إيه بذلت كل ما تستطيع من الوقت والمال والجهد وكل شيء من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وقد إيه لما مات أولادها الذكور في حياتها واحتسبت وصبرت عشان تكون أسوة أيضا لكل أم موجودة ما بيننا الآن، مات أولادها فتحتسب كما احتسبت أمها خديجة رضي الله عنها وارضاها. وشفنا قد ايه صبرت على طلاق بنتيها، وصبرت على هجرة ابنتها رقية مع زوجها عثمان رضي الله عنهم جميعا، قد ايه أمنا خديجة بذلت الكثير والكثير. والحقيقة يمكن يعني بعض الناس يحس ان احنا يعني في درس أمنا خديجة ما اتكلمناش عنها كتير قوي، لكن خدنا الدروس والعبر من القصة، لان الحقيقة كل السير التي وردت في حق أمنا خديجة لما تجد ان هي ما تكلمت عن حياة أمنا خديجة الا يعني حوالي ثلاث مواقف، موقفها عند زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وموقفها عند نزول الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموقفها في مسألة الحصار في شعب أبي طالب، يعني دي المواقف التي ذكرت عن أمنا خديجة. لكن حقيقة رغم أن المواقف بسيطة جدا وقليلة جدا، لكن لها الفضل الجزيل يعني الذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يدرك بها هذا الفضل. فطبعا يعني العبرة هنا ليست بكثرة المواقف ولا بكثرة الأفعال، ولكن يعني بعظم وقوع الموقف هذا أو بعظم العمل الذي يقدمه الإنسان لخدمة دين الله عز وجل. ممكن الإنسان ما يقدمش للإسلام إلا عمل واحد، لكن العمل ده بفضل الله عز وجل يكون أفضل من العمل الذي تقدمه أمة بأكملها. يعني مثلا على سبيل المثال نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنت عارفين الموقف بتاعه في غزوة الأحزاب، وكيف استطاع بفضل الله عز وجل أن يخذل بين المشركين وبين اليهود، حتى استطاع بفضل الله عز وجل أن يجعله الله سببا لنصرة المسلمين في غزوة الخندق. وده عمل واحد فقط قام به نعيم بن مسعود، ولا يذكر له أي عمل بعد ذلك. لكن العمل ده لو قامت به أمة بأكملها ما وفت ما عمله نعيم بن مسعود. وممكن برضو نفس الحكاية، ممكن تلاقي مثلا صحابي جليل يأتي ويبذل شيء معين في موقف معين أو في غزوة معينة، تكون الأمة كلها لو اجتمعت لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا الموقف. احنا الذي مع أمنا الثانية الحبيبة مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل بناته وكل الصحابيات رضي الله عنهم جميعا. ففي ظل الجاهلية اللي كان المجتمع عايش فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك قلوب تقية نفسها أن ترى طوقا للنجاة حتى تخرج مما هم فيه من أوحال الجاهلية. كم من بين هذه القلوب كانت قلب أمنا الحبيبة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها. سودة كانت تعيش في مكة، فلما كبرت تزوجها رجل فاضل اسمه السكران ابن عمرو، وده اخو الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو. طبعا كلنا عارفين سهيل ابن عمرو الذي كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه ليفاوض عن قريش. فاكرين طبعا قصه سهيل ابن عمرو، وستاتي ان شاء الله في دروس السيره. فسهيل ابن عمرو ده اخو السكران ابن عمرو. السكران ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه تزوج سوده بنت زمعه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم السكران بن عمرو مع أول من أسلم، يعني أسلم مبكرا السكران بن عمرو. وأول ما أسلم إيه اللي حصل؟ أسلمت زوجته. هي دي اللي إحنا عايزينها، دي النقطة اللي إحنا بنفتقدها في هذه الأيام، اللي هي إيه؟ إن الزوج والزوجة الاثنين يكونوا ماشيين على موجة واحدة. أول ما يسلم الزوج تسلم الزوجة، وأول ما تسلم الزوجة يسلم الزوج. المشكلة اللي إحنا بنعاني منها النهاردة، ممكن الزوج النهاردة يلتزم وزوجته مش عايزة تلتزم، وممكن العكس الزوج هي اللي تلتزم والزوج مش عايز يلتزم. مشكله كبيره جدا في بيوتنا، في فجوه كبيره جدا، لان الاثنين مش حامل. لما بيكون الزوج حامل هم ورساله عظيمه جدا والزوجه نفس الحكايه، عمر ما تحدث اي خلافات زوجيه ولا يحدث اي مشاكل في بيت المسلمين. لما يكون الزوج صاحب رساله عنده هم، همه ايه؟ الاسلام، لا جمع المال ولا المناصب ولا رتب ولا كلام ده كله، كل همه ان ينصر دين الله عز وجل وان يقدم اي خدمه لنصره دين الله عز وجل. لما الزوجه بتكون زيه بالظبط كده لا يمكن يختلف، لا يمكن هيتخانقوا مع بعض مثلا ان في الزيت ولا السكر ناقص في البيت، مش هيحصل. ليه؟ لان قلوبهم متعلقه بجنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمهم اسلم السكران بن عمرو واسلمت سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها. شاء المولى عز وجل ان بعد ساعات معدوده من اسلام السكران بن عمرو وسوده بنت زمعه علم المشركون باسلامهما. ايه اللي حصل على طول؟ اعداء الدين هم اعداء الدين في كل زمان، وان اختلفت الاساليب والوسائل، لكن في النهايه اعداء الدين لا تختلف قلوبهم من ناحيه البغض لهذا الدين. على طول قاموا واعلنوا العداء على اولياء الله عز وجل، قاموا وناصروهم العداء ونزلوا بقى تسليط العذاب، يعني اضاقوا الصحابه من العذاب الوانا. وكان من بين من عذب كان السكران اللي هو زوج سوده بنت زمعه رضي الله عنهما جميعا. فضلوا يعذبوهم بالجوع والعطش ويخرجونهم في رمضاء مكة ويضعون الصخور العظيم عليهم، أعملوا معهم الأفاعيل. وعرغم من ذلك العقيدة التي ملأت قلوبهم جعلتهم لا يبعدون عن دينهم أبدا ولا يرتدون عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عصمهم الله عز وجل من ذلك. فلما إمام عشان شاف العذاب اللي مسلط على أصحابه طبعا صعب عليه، إمام عشان منعه الله بعمه، حماه الله بعمه، فكانوا بيمتنعوا عن تعذيب النبي عليه الصلاة والسلام أو إزاء النبي إكراما لعمه أبي طالب. إنما بيت الصحابة مين يحميهم؟ ما فيش، فكل واحد فيهم ضعيف إلا يعني كل قليلة جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه السلام لما شاف هذا الأمر فأمر أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وده دليل على إن المسلمين عمرهم ما كانوا درويش، المسلمين عمرهم ما كانوا درويش. النبي عليه السلام قعد فين؟ في مكة. وعرغم من ذلك عارف إن في بلاد الحبشة في ملك عادل لا يظلم عنده احد ابدا. ده دليل على النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ مطلع على كل اللي بيحصل في كل البلدان التي حوله. قام المسلمون او كثير من المسلمين وهاجروا الى الحبشه فرارا بدينهم. ده بس عشان تعرف قد ايه الدين غالي. اول ما السكران بن عمرو هاجر طبعا هاجرت معه زوجته. واحده غيرها كانت ممكن تقول له طب انت عايز تهاجر هاجر انت. انا قاعد انا ايه اللي خلاني اسيب بلدي واسيب اهلي واسيب ناسي؟ لا انا قاعد. لكن لا، هجرت مع ايه؟ مع زوجها. زي ما قلت لك قلوب اجتمعت على طاعه الله وعلى محبه الله، الاثنين على موجه، الاثنين على موجه ما يتغيروا ابدا. فهاجرت سوده بنت زمعه مع زوجها السكران بن عمرو الى بلاد الحبشه، وعاش في رحاب النجاشي ذلك الملك العادل رضي الله عنه وارضاه، لانه اسلم بعد ذلك النجاشي وصلى عليه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلاه الغائب. ده كل ده بس عشان اختنا الفاضله والاخ الفاضل اللي قاعد يعرفوا يعني ايه قدر الدين وقد ايه الدين ده كان غالي جدا عند الصحابه. كان ممكن هم كل ده يعني ما يعانوش اي معاناه ويقولوا خلاص الباب اللي يجيلك منه الريح سده سريح. واحد يقول لك وبعدين الايمان في القلب، انا ايه اللي يخليني اهاجر واسيب بلدي واسيب ولادي واسيب مالي واسيب كل مصالح عشان ايه؟ صح. وفي ناس كده بتعمل يوم دول كده، ناس تقول لك يا عم الباب اللي يجيلك منه الريح سده سريح. خلينا عايشين وخلينا ماشيين جنب الحيط وجوه الحيط وفمزه. لا، الاسلام غالي، الاسلام غالي عند هؤلاء، واغلى حاجه عندهم فعلا كانت الدين. ليه؟ لان هم عارفين ان الدنيا كلها بكل ما فيها من زخرف ومتاع وزينة فانية لا تساوي عند مالك الملك ومالك الملوك جناح بعض، ما تساوي أي شيء. ولذلك بدل كل شيء من أجل أغلى شيء، لكن هناك من المسلمين من باع كل شيء من أجل لا شيء، واشترى لا شيء بكل شيء. صح كده؟ في ناس كتيرة باعت دينها علشان إيه؟ ولا حاجة، من أجل حطام. وذلك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، حديث رواه مسلم، فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يعمل ايه؟ يبيع دينه كله من اجل عرض من الدنيا قليل. ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن بيقول برضو الاختنا الفاضلة: معقولة ان امنا الحبيبة الفاضلة سودة تروح تهاجر وتسيب الاهل والوطن والدار والمال وتسيب كل دوت من اجل دين الله عز وجل، من اجل ان تظفر بنعمة الاسلام؟ وفي اخت لحد النهارده مش قادره تلبس حجابها. واحده تقول لك: واحنا كل حاجه الحجاب الحجاب، يعني كل شويه نقعد نتكلم عن الحجاب؟ اقول ايوه، ده مقياس تقدم اي ام على وجه الارض بيقاس بايه؟ بالتزام النساء فيها. لو ان النساء عياذا بالله ما فيهمش التزام يبقى الامه دي متاخره. يعني التقدم والتاخر مش على الحضاره والتقدم والاجهزه والتكنولوجيا ابدا، والله الكلام ده كله غير صحيح. انما التقدم الحقيقي هو تقدم الاخلاق والعفه والمعاملات والاشياء دي كلها. فالنهاردة هنقول ان الحجاب علامة مميزة على استقامة المجتمع وعلى عفة المجتمع وعلى تقدم المجتمع. يقاس المجتمعات بايه؟ بعفة النساء في ايه؟ في هذه المجتمعات. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الاسلام دين الست. احنا بنقول للأخت تحجبي ليه؟ عشان بنقول ان الاسلام دين الست. يعني افترض النهاردة ان في اخ معين متزوج اخت ما هيش جميلة، واحنا قلنا بكده يعني ايه؟ ان ما فيش اخت ما هيش جميلة. قلنا ان يكفيها، يعني يكفيها جمالا انها مؤمنه وانها محجبه، ده اجمل ما في الاخت المسلمه. لكن بنفترض ان في اخت يعني على قدها في الجمال، لو الاخ ده خرج بره والبنات متبرجات، فلو شاف واحده اجمل من زوجته يعمل ايه؟ امال ايه اللي انا متجوزها ده؟ صح؟ يعني ما بصيتش ما شفتش. صح؟ لا، في ناس بتقول الكلام ده. نفس الحكايه بنقولها برضو للشاب المسلم. احنا داخلين على الصيف طبعا، وبعدين كتير من الشباب يعني الا من رحم الله اول ما يجي الصيف اتفرج عليه بقى يوقف في البلكونة بالشورت ومن غير فانيلا، او بشورت وفانيلا ايه يعني على يعني على ما تفرض. وبعضهم بيقف عياذا بالله في البلكونات بالمايوهات. ليه؟ طبعا حاسس ان هو ما شاء الله صحه وطرابيس وما جالش معضلات وكده. فتوانا بقى واقف في البلكونة عشان اعرف الناس شوف انا عامل ازاي، يعني انا متكلف ما شاء الله معلوف تمام يعني. وسبحان الله. طب يا اخي سبحان الله، افرض يا اخي ان في العماره اللي قدامك واحدة شت ملتزمة، طلعت البلكونة فجأة لقت قدامها ما شاء الله هرقل واقف في البلكونة اللي قدامها. طب جوزها راجل غلبان على قد عنده بيري بيري وليل عظام هتقول يعني ما شاء الله على المرحوم اللي انا اتجوزته ده، ما شاء الله ده مات من 200 سنة ومطلعناه. لا يا اخي، الاسلام دين ستر. فانت يعني حينما تخرج بهذه الملابس في البلكونة ولا في الشباك، أنت بذلك من حيث لا تدري تخبب امرأة على زوجها. أي والله كلام ده حقيقي. يعني نحن ندين إلى الله عز وجل. طبعا الحديث في الصحيحين أن بقى الشام أكبر بإيه؟ بأن من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول. صح ولا لا؟ أما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستتر من بوله. فمجرد عدم الاستتار من البول سبب في عذاب القبر. أمال الذي بقى يظهر جسمه كله أمام الناس ده يكون فين؟ إيش المسألة صعبة جدا يا إخوة. عشان كده بنقول الإسلام دين ستر. الإسلام دين ستر. أنت زوجتك محجبة وأنا زوجتي محجبة، لا أنا شايف حاجة من زوجتك ولا أنت شايف حاجة من زوجتك. نفس الحكاية، أنا راجل ملتزم وماشي مغطي جسمي، وأنت برضه نفس الحكاية. مش تقف في البلكونة عريان وبعدين تقول لي ده حرية وده بيتي. لا، بيتك جوه بيتك، إنما بره بيتك أنت كده دخلت بيتي. نفس الحكاية بنقولها اللي بيولعوا أغاني بصوت عالي. واحد يبقى مولع بالفاير ضخم كده ولا جايب مش عارف ايه وعمال مولع اغاني وعلى الاخر، وبعدين انت بتقول له لو سمحت بس وصل لك انا في بيتي. ايوه انت في بيتك بس صوت وصل بيتي انا. اذا هذه ذوقيات يعني الحقيقه اختفت بين كثير من المسلمين. محتاجين ان احنا فعلا نحقق هذه الذوقيات عشان نعيش حياه يعني فعلا كلها اخلاق وكلها رحمه، وان احنا نحس ببعض يا اخوه. مساله مهمه جدا لازم نراعيها ان شاء الله. المهم بعد ما هجرت امنا سوده وزوجها السكران بن عمرو عاشوا في الحبشه فتره معينه، وبعدين رجعوا مره اخرى الى مكه بعد ما طلعت اشاعه ان كفار قريش قد اسلموا لله عز وجل. عارفين القصه دي؟ قصه في البخاري. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا سوره النجم في بيصلي وراء المسلمون في حضن الكعبه جوه الحرم. فهو بيصلي وصل الى اخر سوره النجم. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وانتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون خلف النبي وسجد المشركون خلف المسلمين. تخيل شوف وقع الايات في قلب المشركين. فشوف اول ما سمعوا الايات على طول لم يتملك واحد منهم نفسه وسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين لما شافوا المنظر ده قال لك بس ده ايه ده المشركين ايه اسلموا لله سبحانه وتعالى. بعض الناس في الحبشه رجعوا اول ما رجعوا دخلوا عرفوا الحقيقه بقى لا ده ما حدش اسلم ولا حاجه بل اشتد العذاب على المسلمين بعد رجوعهم من الحبشه. فاول ما رجعوا كان من بين ايضا من عذب كان زوج سوده بن سمعه اللي هو الشكران بن عمرو وما هي الا ايام يسيره جدا حتى نام الشكران بن عمرو رضي الله عنه وارضاه على فراش الموت وفاضت روحه لبارئها. ومات زوج سوده بن سمعه رضي الله عنه وارضاهم وطبعا حزنت عليه حزن شديد جدا لان ما كانش ليها حد من الدنيا ديت غير زوجها وابوها ورجل كبير جدا ومسن. طب مين ليها مش عارف. ففضل طبعا في غايه الحزن وشاء المولى عز وجل في تلك اللحظات وشوف ربك عز وجل فعلا ارحم بعبده من رحمه الام بطفلها الرضيع. في الوقت ده لما مات الشكران بن عمرو اللي هو زوج سوده بنت جمعه رضي الله عنهما اول ما مات في الوقت ده كان النبي عليه الصلاه والسلام كانت ماتت زوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها. والنبي عليه الصلاه والسلام كان فعلا في اشد الحاجه الى زوجه تعينه على طاعه الله وتعينه على توصيل الدعوه. يعني طبعا عارفين هنشوف بعد كده ان زواج النبي عليه الصلاه والسلام من اكثر من زوجه كان الهدف الاسمى لهذا الزواج اما رحمه بواحده ارمله مطلقه او ارمله او واحده مات زوجها او واحده ما لهاش حد خالص او انه يتزوجها من اجل ان تسلم قبيلتها كلها. المهم كان الهدف كله لله سبحانه وتعالى. فما حدش يجي النهارده ايه يقول لك النبي عشان تزوج اكتر واحده. هيجي ان شاء الله في الدرس اللي جاي ان شاء الله او اللي بعده نقول النبي عشان تزوج كل هذا العدد لماذا والحكمه من تعدد زوجات بالنسبه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. امنا خديجه لما توفيت طبعا النبي عشان حزن عليها حزن شديد لان عم النبي عليه السلام وكان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مات في الوقت ده. وماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها. الاثنين لما ماتوا حتى سمى الصحابه هذا العام بعام الحزن اللي هو العام العاشر تسموه بعام الحزن. النبي عليه السلام لما ماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها وكانت ملت قلب النبي عليه السلام ملأت عليه قلبه وحياته يعني ملت حياته كلها. فالنبي عليه السلام يعمل ايه؟ في الوقت ده مين من النساء اللي ممكن تأتي وتملأ الفراغ الذي تركته خديجه رضي الله عنها وارضاها؟ كانت سوده رضي الله عنها كانت على موعد مع السعاده ان النبي عليه السلام في هذا الوقت محتاج زوجه. ويشاء المولى عز وجل ان ربنا ييسر الاسباب لامنا سوده ان تكون زوجه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن كيف تم الزواج زواج النبي عليه السلام بسوده؟ هو ده اللي احنا نشوفه دلوقتي بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. فالمهم نشوف كيف تم الزواج النبي عليه السلام من امنا سوده رضي الله عنها وارضاها. كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عارفين قد ايه الحزن الذي يخيم على قلب النبي عليه السلام بموت امنا خديجه. طبعا الحقيقه يعني فعلا لما تقرا في سيره امنا خديجه تعرف كيف حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا. من حقه انه يحزن عليها. امنا خديجه فعلا يتحزن عليها رضي الله عنها وارضاها. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما كانش واحد من الصحابه يجرؤ ان هو يفتح في مساله الزواج ابدا، لكن كانوا عايزين يتجوزوه بس مش عارفين ازاي. فحتى تجرات واحده من الصحابيات وهي خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنهما وبدأ استعرض هذا الأمر أمر الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تدخل عليه السعادة والسرور صلى الله عليه وسلم. بنقول بقى للأخت المسلمة النهاردة شوفي قد إيه خولة بنت حكيم قاعدة تفكر كل همها إيه؟ إنها تدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى الأخت المسلمة النهاردة لو لبست حجابها ان شاء الله احنا برضه هنقعد ندندن حوالين مساله الحجاب لحد ان شاء الله ما نلاقي البلد كلها ما فيش واحده فيها الا وكلها ان شاء الله ايه محجبات بفضل الله عز وجل. طب لو الاخت النهارده لبست حجابها هل تعتقدي ان انت بذلك يعني ممكن تدخلي السرور فعلا يوم القيامه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده حقيقي فعلا هتدخلي السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لان لما تقابلي النبي على الحوض والنبي عشان يباهي بين الامم ويباهي بين الانبياء لما يقول دولك امتي ايوه صح يفتخر. والنبي عشان عمره ما يفتخر بواحده مش لابسه حجاب لكن يفتخر بواحده محجبه يفتخر بأخ مصلي، يفتخر بأخ حفظ القرآن، يفتخر بأخ كان بيشرب مخدرات وكان 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 لكنه تاب وحسنت توبته لله عز وجل. يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب كان مغرم جدا بوحدة، ولكن أول ما عرف الحقيقة إن الإنسان دي عمرها ما تنفعه لا في دنيته ولا في آخرته، ولو مات هذا الإنسان الآن اللي بتحبه دي لا يمكن تنزل معاه القبر تقعد معاه ساعة واحدة، اللي تتمنى قربه في اليوم 24 ساعة لو مات وقال لها تبعودي معايا ساعة واحدة في القبر لا يمكن، وهي نفس الحكاية لو ماتت لا يمكن ينزل معها في القبر ساعة واحدة. إذن لن تنفعها ولا هي تنفعك لما تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا الشيء المحرم، والأخت أيضا تترك هذا الشيء المحرم. يفتخر بكما النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقدم عليه على حوضه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالنهاردة فعلا لو الأخت لبست حجابها النهاردة إن شاء الله إن شاء الله يقينا هتدخل السعادة والسرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال بقى، يا ترى كم أخت النهاردة عندها استعداد تدخل السعادة والسرور على قلب النبي؟ عندك حد أغلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أنا ما أعتقدش، أنا واثق إن أغلى واحد عندك في الدنيا كلها هو النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انا لا اظن ان في واحده بتحب حد في الدنيا اكتر من نبي عليه السلام. بقول لك يقينا والله لو لبست الحجاب النهارده ان شاء الله ان شاء الله ستدخل السعاده والسرور على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاخت اللي عندها استعداد تدخل السعاده والسرور على قلب النبي ارجو انها تبعت ورقه ونقراها في اخر الدرس حتى نعلن كم اخت النهارده ادخلت السعاده على قلب النبي عليه السلام. تعرفين الدرس اللي قبل اللي فات ربنا يبارك يا رب ويثبتهم جميعا، خمس اخوات بعتوا قالوا احنا حجبنا. الدرس اللي فات ما شاء الله 25 اخت، النهارده يبقى ان شاء الله كام؟ 225، مش هنخرج ان شاء الله 225 النهارده يتحجبوا ان شاء الله. ربنا يبارك في كل اخت يا رب تحجبت ويثبتهن جميعا على الدين وعلى الحجاب والحياة. المهم قبل ما نتكلم طبعا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بشودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، نشوف حال بيت النبي عليه السلام. بيت النبي كان عامل ازاي؟ امنا خديجه ماتت، ابنتها زينب كانت تزوجت، رقيه اتجوزت، مين اللي فضل؟ النبي عليه السلام وابنته ام كلثوم وفاطمه، الاثنين مع النبي عليه السلام. طب مين يقوم بالبيت؟ مين يقوم بالبيت واعباء البيت؟ يبقى لازم حد يتجوز، لازم زوجه للنبي عليه السلام، صح ولا لا؟ محتاجين زوجه للنبي عليه السلام، يبقى لابد من ايه؟ من حدوث الزواج. يقوم بقى امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، والحديث رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح، تحكي لنا كيف استطاعت خوله بنت حكيم رضي الله عنها ان تدخل السرور والسعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وان تاتيه بزوجتين في وقت واحد. امنا عائشه تقول ايه؟ لما توفيت خديجه رضي الله عنها وارضاها قالت خوله بنت حكيم اللي هي امراه عثمان بن مظعون، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الا تتزوج؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: من؟ يعني اتجوز مين؟ قالت: ان شئت بكرا وان شئت ثيبا. اللي انت عايزه، عايز بكر نجيب لك البكر، عايز ثيب نجيب لك الثيب. فقال: فمن البكر ومن الثيب؟ فقالت: اما عن البكر فهي ابنة احب خلق الله اليك عائشة بنت ابي بكر. وفعلا دي حديث صحيح مسلم ان سيدنا عمرو بن العاص حب يعرف غلاوته عند النبي عليه السلام، فقال له: يا رسول الله الكلام ده كان بعد غزوة ذات الثلاث، كملي بعد شريعة ذات الثلاث، وكان مين اللي قام بيها؟ عمرو بن العاص. فجاي بقى منتصر وفرحان، فقال: لو سألت النبي عليه السلام النهارده مين احب الناس اليك هيقول مين؟ انت طبعا، صح ولا لا؟ فراح قال له: يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشة. لا مش لا انا قصدي حاجه ثانيه. قال: من الرجال، انا مش قصدي على النساء. قال: من الرجال؟ قال: ابوها. فسيدنا عمرو بن العاص قال لك: يبقى انا بره بقى. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، ثم من؟ ثم زيد، ثم من؟ ثم. فقال: خلاص كده ايه؟ ما نسالش ثاني خالص بقى. اذا فكانت احب خلق الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ امنا عائشه. ومن الرجال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال: فمن السيد؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك يا رسول الله واتبعتك على ما أنت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهبي واذكريني عندهما. المهم أمنا عائشة بتقول إيه في رواية أحمد بقى بسند صحيح، قالت: فذهبت خولة بنت حكيم إلى سودة وإلى أبيها زمعة. فأبوها زمعة ده كان شيخ كبير جدا، كبير في السن. فأول ما دخلت بقى خولة بنت حكيم، والحقيقة كانت خطبة شاطرة جدا، أول ما دخلت عملت إيه؟ قالت: سبحان الله، ماذا أدخل الله على بيتكم من السعادة؟ يعني زي اللي دخل تقول ايه؟ يد الهنا ويد السرور ويد السعاده، فاهم ازاي؟ فطبعا اول ما انا بس بعلمك عشان لما تروح تشتغل يعني ربنا يحفظك. فطبعا ايه اول ما سمعوا الكلام ده، طبعا الكلام ده للتشويق كده، ف فسودة بنت سمعة قالت لها ماذا يا خولة؟ قالت جئتك لأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبك إلى نفسه. طبعا سودة بنت سمعة يعني حط نفسك مكانها، النساء هم اللي حط نفسهم، أخت النهاردة حط نفسها مكان سيدة سودة لما النبي عشان جاي يتجوزها. شوف بقى السعادة بقى، خلال النهاردة ممكن تكون أخته مثلا نفسها ربنا يكرمها تتزوج واحد مثلا من أكبر دعاء المشهورين في مصر أو برا مصر. لا ده مين بقى؟ ده سيد الدعاة المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمعت أنا النبي عشان عايز يتجوزني أنا، طب ده أنا زوجي مات وسنها كبير جدا، يعني سيدة سودة كانت أكبر سنا أو كانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أسن من النبي عليه السلام في السن يعني، وأنا من ذلك النبي عشان عايز يتجوزني أنا. طب ده النبي عشان لو قال يا جواز كل بنات الجزيرة العربية كل واحدة تتمنى، فاشمعنى يبص لي أنا؟ شوف قد إيه عشان تعرف بس إن كل ده رحمة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فلما ذهبت لتخطب وذكرت ذلك عند سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، فذكرت ذلك لسودة فطبعا كانت في غاية السعادة. فقالت لها طيب أنا ما أقدرش أقول رأيي إلا لما إيه؟ يعني أبويا برضه تذكريه عندي، يعني تقول له إيه؟ الأمر إيه يعني؟ سبحان الله، شوف رغم ان ابوها كان كافر ورغم ذلك كانت حريصه جدا على انها ايه ابوها برضو يتخذ رايه. الكلام ده كان قبل نزول الايات التي تحرم ولايه الكافر على المسلمه، كان الكلام ده قبلها مباشره، والا لا ولايه لكافر اصلا على مسلمه. فقالت لها خش بس عند ابوها واستريه. فدخلت قولا من تحكيم على زمعه اللي هو ابو سوده، فحياته بتحيه ايه اهل الجاهليه انه ما كانش عارف تحيه اهل الاسلام. فقالت له انا عم صباحا. فقال لها من أنت؟ فقالت خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مزعون. فقال لها ما حاجتك؟ إيه الحكاية عايزة إيه؟ قالت له ده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك سودة. فقال لها نعم محمد بن عبد الله كفء كريم ورجل إيه فاضل وكذا وكذا، لكن هل سودة عايزة تتجوزه؟ قالت له أيوه. قال لها خلاص ابعتي لي سودة. دخلت سودة على أبيها جمعة فقال لها ده محمد بن عبد الله يريد إيه أن يتزوج. قال أنت موافقة؟ قالت له موافقة. قال لها خلاص. راح منادي على خولة قال لها ابعثي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلينا ونزوجه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج سودة بنت زمعة، فكان أسعد يوم في حياة سودة هو اليوم الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء العجيبة جدا التي حدثت في زواج سودة بنت زمعة، كان لها أخ اسمه عبد الله بن زمعة. عبد الله ده كان لسه كافر ما كانش أسلم. إيه اللي حصل؟ فاول ما تم الزواج كان عبد الله بن زمعه كان بره مكه، كان رايح في ايه في التجاره وكان لسه ما رجعش. فاول ما رجع عرف النبي عشان ايه اتجوز مين؟ اخته اللي هي سوده بنت زمعه. زعل جدا ودخل على ابيه يهدده ويتوعده وازاي تجوزونا وازاي مش عارف ايه، لحد ما ربنا فتح قلبه بعد ذلك الى الاسلام فاسلم لله جل وعلا. ثم جلس مع نفسه بيقول ايه؟ بيقول والله انني لسفيه يوم أن أحط التراب على رأسي من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أختي. يعني بيقول بقى أنا معقولة كنت زعلان أن النبي عشان يتجوز أختي؟ لا ده أنا كنت سفيه جدا وما كنتش عارف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالدروس هنا ناخدها من زواج النبي عشان من أمنا سودة، أول حاجة رحمة النبي عليه السلام. شوف أهي امرأة مات زوجها وسنها كبير جدا، وعرم من ذلك النبي عشان يفكر فيها ليه؟ هل فكر في جمالها ابدا؟ هل فكر ان يتجوز واحده صغيره ابدا؟ كل اللي فكر فيه ان هو ازاي ينقذ واحده زي دي، يعني ان هي مش لاقي حد في الدنيا يرعاها، ابوها شيخ كبير ولا يدري شيئا عن الدنيا، وجوزها مات وما لاش حد في الدنيا، واخوها كان كافر، طب مين ياخذ هذه المراه ويضمها اليه؟ فالنبي عشان كان ممكن يقول لواحد من الصحابه ما تروح تتجوز سوده، لكن النبي عشان يخشى ان الصحابي يفعل هذا الشيء وهو متضرر. فمن يتحمل هذا عن الأمة؟ حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تاني حاجة شوف أمنا سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عملت إيه؟ قالت لخولة إيه؟ قولي لأبويا استأذني الأول. شوف النهاردة قارن بين هذا الفعل وقارن بين أفعال بعض البنات نسأل الله العفو والعافية في جامعات النهاردة اللي بيتجوزه جواز عرفي ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لكل أخت وقعت في مثل هذا، هذا الزواج باطل بإجماع، يعني لا يمكن أن أي حد النهاردة من أهل العلم المتحققين من العلم أن هم يقولوا أن الزواج العرفي لا حلال، لا يمكن، أن هذا بصريح الكلمة هذا زنا وليس زواج أبدا. فأي إنسان وقعت في مثل هذا تتوب إلى الله عز وجل، وأي إنسان وقع في مثل هذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس بزواج. وبعض الشباب بتلبس عليهم الأمر يقول لك أنا شفت في الفيلم ان البطل بيقول للبطله والاطفال طالما ابوكي معقد الموضوع خلاص احنا والله ربنا وحده اللي عالم نيتنا، الحمد لله نيتنا سودة وعايز فقولي لي وهبت لك نفسي اقول لك قبلت خلاص وانتهت المشكله. فيعملوا كده. واحده والله سالتني بتقول لي انا يعني والدي معقد الزواج فانا اللي انا بحبه يعني وكده. قلت له زوجتك نفسي. قال لي قبلت خلاص وانتهت الزواج على كده مش ده جواز. قلت له طبعا مش جواز. اذا فشوف الفرق بين ما فعلته امنا سوده رضي الله عنها وارضاها وبين ما تفعله كثير من نساء المسلمين النهارده ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم دخلت سوده بيت النبي ما شاء الله عليه صلى الله عليه وسلم. لما دخل البيت النبي عليه السلام شوف بقى السعاده بقى. شوف انت النهارده تتمنى من كل قلبك بالله عليك ما تتمنى تشوف النبي؟ والله العظيم الكل يتمنى. والله لو تبيع دنيتك كلها بكل ما فيها عشان تشوف النبي عليه السلام مره في المنام والله العظيم ما كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى يعني حاجه بسيطه جدا يعني. ولا توازي اي نظره الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مكثت سوده بنت جمعه عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لوحدها. ما النبي عليه السلام ما اتجوزش حد بعد زواجه من سوده الا بعد حوالي 3 سنوات اللي يمين ام عائشه. فطبعا سوده حاسه برضه عارفه نفسها عارفه ان هي لا يمكن تملا الفراغ الذي تركته امنا خديجه. هي عارفه كده لكن على قدر طاقتها وعلى قد امكانياتها تقول لك خلاص اللي اقدر اعمله اعمله عشان اسعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت امنا سوده الحقيقه كان جسمها ضخم جدا وكان ليها مشيه كده مميزه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفها تتصنع المشيه دي كان بيبتسم ايه وينبسط جدا. كانت تتعمد تمشي المشيه دي قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تدخل السعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت طبعا تعرفين هي كانت هجره الحبشه ورجعت. لكن كانت مين هجرت معاها؟ رقيه ابنه النبي عليه السلام ومعاها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فكانت بقى عارفه ان سيره ابنه النبي عليه السلام تدخل السعاده على من؟ على النبي عليه السلام. كانت كل شويه تقول له ايه؟ ده انا كنت هناك مع رقيه وبنعمل كذا وبنتكلم في كذا وبنقول كذا وبنروح في كذا ونرجع من كذا اخر. وعماله تسعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم باي طريقه. ولذلك احنا نقول النهارده لكل اخت ربنا يبارك فيكي حاولي ان انت تشوفي الطريقه اللي تدخلي بها السعاده على قلب زوجك. ونفس الكلام بنقوله للاخوه حاول ان انت تبحث عن الطريقه اللي تدخل بها السعاده على قلب زوجتك. لان انتوا الاثنين عايشين في زمن الغربه. انت غريب وهي غريبه. فمش معقولة تبقى أنت غريب في زمن غربة وهي أيضا غريبة في زمن الغربة وأنت تقسى عليها وهي تقسى عليك. ما ينفعش الكلام ده. لازم يبقى هو أنت حنين عليها وهي حنين عليك عشان ربنا يبارك فيكم ونحس فعلا بالمودة والرحمة اللي خرجت من كثير من بيوت المسلمين. عايزينها ترجع مرة تانية. عايزين الزوج اللي بيحب زوجته اللي فعلا بيوظف ملكة الحب اللي ربنا رزقها لك كلها تكون في الحلال. احنا بنقول الحب ولا هو عيب ولا حرام بس أنت لما يكون في الحلال. حبك لزوجتك، حبك لأمك، حبك لإخوانك في الله، حبك لأولادك، حبك لأعمامك، حبك للمسلمين جميعا. المهم أن السيدة سودة زي ما قلنا كانت بأي طريقة تحاول أنها تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رجعت السيدة رقية وزوجها عثمان بن عفان رجعوا إلى مكة إلى بيت أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. يبقى في يوم من الأيام رجعت رقية ومعها زوجها عثمان بن عفان إلى مكة إلى بيت خديجة رضي الله عنها وارضاها. اول ما رجعت رقيه ودخلت البيت طبعا انتوا عارفين ان خديجه رضي الله عنها وارضاها ماتت وكانت رقيه فين؟ في الحبشه ما شافتهاش اصلا. فلما رجعت طبعا فضلت بقى ترجع شريط الذكريات مع امها. والحقيقه فعلا ان لو ان الانسان مثله اي حد في الدنيا دي كلها بيحزن عليه لكن حزن العبد على موت الام ده الحزن الذي ما بعده حزن. شد حزن فعلا يعني يمر على قلب الانسان هو موت الام. لكن حسبك إذا ماتت أمك أن تتعزى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ماتت أمك تعزى أنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك كما عند البيهقي بإسناد الحسن قال من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإن موتي من أعظم المصائب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقية أول ما رجعت من اللي طلع يقابلها فاطمة وأم كلثوم إخواتها الاثنين. أول ما طلع طبعا خدوها فأحضنهم وكل أعمال يبكي وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. قعدوا يحضنوا بعض وكانوا سعداء جدا بلقيا بعض في هذا الوقت. والمهم بعد ذلك علمت سودة بنت زمعة بمقدم رقية. راحت هناك طبعا ورحبت بيها وقعدت تسألها عن أخبار الناس في الحبشة عاملين إيه وأخبارهم وكذا وكذا. وقعدوا بقى يستعيدوا الذكريات. علم مين بذلك؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم ابنته رقية. أول ما رجع طبعا السعادة ارتسمت على وجه النبي عليه الصلاة والسلام بلقية بنات. شوف بقى كم سنة ما شافش ابنتي رقية، فأول ما شافها طبعا كان في غاية السعادة والسرور، وجلس بقى واخدها في حضنه كده، واخد عثمان بن عفان تحت يديه كده، وقعد يكلمهم وأخباركم شاف إيه. فالسيدة سودة عشان تدخل أيضا السعادة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقفت بقى وقعدت تتكلم، تقول يا رسول الله ده أنا ورقية زي ما قلت لك كنا بنعمل كذا وكذا، ونروح المكان الفلاني، وكان عثمان بيعمل كذا، وقعد بقى يتسامر من أجل إدخال السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. برضو بنقول لكل أخت أنت عارفة إيه اللي يدخل السعادة على قلب زوجك واعمليه، حتى لو هتكرري المشكلة، طالما أنت عارفة أن الأمر ده بيدخل السعادة والسرور على قلب الزوج فلازم تعمليه، وده واجب عليك، لأن لن تدخل الجنة إلا برضا الزوج، والزوج لن يدخل الجنة إلا برضا أمه. فتحاول الزوجة أنها تسعد زوجها، ويحاول الزوج أن يسعد زوجته وفي نفس الوقت يسعد أمه، لأن أمه أولى الناس به. فالمهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المهم برضو اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بقى أنهم يهاجروا فين؟ على المدينة المنورة. هاجروا على المدينة المنورة ونزلوا على الأنصار. وحسبنا إذا أردنا أن نتكلم عن الأنصار أن نقول ماذا قال الله عز وجل في حق الأنصار. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ثم هاجر بعد ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول من نبع سلم هاجر إلى المدينة بعث زيد بن حارثة وبعث أبا رافع اللي هو مولاه، واداهم جمالين وخمسمائة درهم. فخرجوا عشان يجيبوا مين؟ بنات النبي عليه السلام وزوجته اللي هي سودة بنت زمع. فراحوا جابوا فاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وابنها أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا، وقدموا بهم جميعا إلى المدينة المنورة. بعد ذلك بقى بفترة يسيرة جدا توالت بقى البركات على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم عائشة، ثم توالت الزيجات، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في سنوات معدودة بسائر الزوجات، وامتلأ البيت كله بركة ليضيء هذا البيت شمس الإسلام على كل بلاد المسلمين في كل زمان ومكان. سيدة سودة كانت في غاية الذكاء وفي غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. عملت إيه يا إخوة؟ الحديث رواه البخاري. في يوم من الأيام، هي طبعا زي ما قلت لك هي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم جوزها وسنها كبير جدا، وزي ما قلت لك كانت يعني تعبانة ويعني برضو ما هي شابة، فتعمل إيه؟ عايزة ترضي النبي عليه الصلاة والسلام بأي طريقة. ثم تعمل إيه؟ فجأة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلبه يميل إلى أم عائشة، فحبت تجامل النبي عليه الصلاة والسلام وتؤثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها على نفسها. راحت قالت له: يا رسول الله إني يعني قد كبرت، يعني كبرت في السن وكده، فيعني إني وهبت يومي لعائشة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقسم التسعة لتسعة زوجات، كل واحدة لها يوم ولينا، فبدل ما تقسم لدي يوم ودي يوم، فأنا يومي أنا ادي لعائشة، يبقى تقسم لكل واحدة يوم ولعائشة يومين رضي الله عنها وارضاها. فالمهم سبحان الله بعض الكتاب يقول لك إن سودة بنت زمعة طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلقها أرادت أن ترجع مرة أخرى إلى النبي، فقالت له: طب أرجع بس يعني وأتنازل عن يومي، بس المهم إن أنا بزوجها. هذه رواية ليس لها أصل، النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما طلق سيدة سودة. وبعض الكتاب يقول لك ايه، ما هو طلقها عشان هي كبرت في السن. طب ما هو اصلا متجوزها وهي كبيره، هو ما جوزهاش شابه صغيره، فلما كبرت طلقها. وهل هو حتى لو جوزها وهي شابه صغيره لما تكبر هل من خلق النبي انه يطلقها عشان كبرت؟ ده الكلام ده يا اخوه فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، عمر ده ما حصل ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها وهي كبيره وعمره ما فكر يطلقها، بس هي اللي خافت، ودي الروايه بتقول كده. يعني قالت امنا عائشه قال أن سودة بنت زمعة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده في رواية أبي داود بسند صحيح، أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله، يعني خافت، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قالهاش حاجة أبدا، ده هي اللي خافت أنه يطلقها، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: فأرى أن الله عز وجل أنزل في شأنها وفي شأن أشباهها قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يبقى الراجح في هذه المسألة يا إخوة إيه؟ النبي عليه السلام عمره ما فكر يطلق سودة أبدا. فالمهم يعني لذلك أمنا عائشة كانت بتحب أمنا سودة جدا. أمنا سودة دي كانت بالنسبة لأمنا عائشة كأنها أمها بالضبط. وأمنا سودة كانت تحبها حب غريب جدا لدرجة أمنا عائشة بتثني على أمنا سودة كما في الحديث الذي رواه مسلم. قالت عائشة: والله ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. يعني ما فيش امرأة في الدنيا دي أحب أكون أنا في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. يعني امرأة فيها حدة؟ يقول الإمام النووي معلقا على ذلك إن عائشة رضي الله عنها وارضاها ما أرادتش بهذا الكلام إن هي تعيب في سودة، لا، ده هي وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بيعلق على مسألة فقهية بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ بيقول: هل المرأة لو زوج متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هل للمرأة إن هي فعلا ممكن توهب يومها لزوجها؟ فقال آه، بس بشرط إن زوجها يكون موافق. إن زوجها يكون إيه؟ موافق. يعني ممكن واحدة تقول إيه؟ أنا وهبت لك يومي تدي لفلانة أو تدي لأي واحدة. فالزوج ممكن يكون بيحب الزوجة اللي هي بتقول له أنا وهبت لك يومي، لا أنا ما تنزلش عن يومي عندي بالنسبة لك خالص. فطالما هو مش موافق يبقى ما يبص إنها تهب يومها. إنما لو هو وافق وقالت له أنا وهبت يومي دوت، خلاص أنا وافق وقبل، يبقى أنا إيه؟ وهبت يومك لفلانة أو علانة، أنا بقى أدي لفلانة أو علانة بمزاجي. طيب لو هي رجعت في الهبة دي هل يجوز ده؟ يجوز ده في إيه؟ في المستقبل وليس في الماضي. يعني لو هي وهبت لزوجها قالت له أنا وهبت لك يومي تدي أي زوجة لمدة سنتين مثلا، فضلت عاملة الموضوع ده، بعد سنتين قالت لا، طب وإيه اللي خلاني عملت كده؟ لا أنا عايز أرجع يومي. لحقها إنها ترجع يومها، لكن ما يعوضهاش عن السنتين اللي فاتوا، مش من حقها. يبقى من حقها يعوضها فين؟ في اللي جاي مش في اللي فات. ودي مسألة فقهية مهمة جدا. طبعا النهاردة لو سألنا زوجة يعني جوزها متجوز اثنين هي واحدة تانية، يا ترى ممكن فعلا تهب يومها للزوجة التانية؟ اه ممكن في حالة واحدة، لما تكون مش طايقة تشوف وش زوجها. صح ولا لا؟ والله أذكر الأخت مرة يعني كانت بتكلم زوجة فبتقول لها: ده أنا الحمد لله رب العالمين أنا متقبلة مسألة التعدد ده بصدر واحد، حتى أنا اللي بنقله الآن زوجي. كان أقول ما شاء الله، ده إيه الإيمانات العالية دي؟ أنت بتنقله الزوج؟ قالت لا والله. قالت لها ليه؟ قالت لها مش أشوف، فعايز أخلص منه فلما يعني يريحني يوم يبقى أحسن بالنسبة لي يعني. فالمهم من ضمن المواقف الجميلة جدا التي تدلك على العلاقة الجميلة اللي كانت تربط أمنا سودة بأمنا عائشة حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن. أمنا عائشة في يوم من الأيام محضرة أكلة اسمها الخزيرة، أكلة كده يعني عملت زي سد الحنك كده، عارفين سد الحنك؟ حاجة زي كده. فبتقول لأمنا سودة إيه؟ كانت قاعدين مع النبي عليه السلام، هي وأمنا سودة قاعدين مع النبي عليه السلام، فبتقول لها كلي يا سودة، فقالت لها مش هاكل. قالت لها إيه؟ لتأكلن أو لألطخن بها وجه، يا تاكلي يا هرميها فين؟ في وش. فأمنا سودة ما كلتش، أمنا عائشة ما كانتش بتهزر، راحت ماسكة بتاعه إيه؟ وجايبة جون وراح ضربها فين؟ في وشها على طول. فالنبي عليه السلام قعد يضحك ومبسوط جدا، عشان تعرفوا ان حياتهم كانت سعاده والله. يعني بعض الناس بيظنوا كده ان النبي عليه السلام ما كانش بيهزر ولا بيبتسم ولا بيضحك، ده اخوه، ده النبي عليه السلام زي ما قلنا كان بيسابق امنا عائشه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ وناول سودة فلطخت امنا عائشه. فده كان من ضمن المواقف المرحه اللي اوعى تروح البيت النهارده. لا ربنا يحفظك، يعني هي كان موقف كده طريف من المواقف التي كانت تدور في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف بس ان البيوت يعني المسائل، بعض الاخوه لما بيتزوج بيظن ان هو يعني لما يقعد في البيت يعني مكفهر الوجه وبحجه ان هو انسان تقي وان هو لازم يكشر عشان احوال المسلمين. طبعا شيء طبيعي جدا ان احنا لازم نحزن على احوال المسلمين ونتالم لكل الالام التي تالم بها كل مسلم، لكن في نفس الوقت لابد ان يكون هناك فسحه في الوقت في مداعبه الزوجه، مداعبه الاولاد، نشر جو السرور والفرحه للاولاد. ما فيش مانع ان انت تقعد تلعب مع اولادك، ايه المشكله؟ يعني هل النبي عليه السلام لما كان يسجد وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يطلعوا فوق ظهر النبي عليه السلام يقعدوا يلعبوا والنبي عليه السلام يفضل ساجد وما يقومش ابدا، وبعد ما يقوم يقول للحسن والحسين رضي الله عنهما نعم الجمل جملكما لابي هو امي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعب بنات الاولاد الصغيرين، وكان النبي عليه السلام كان لما يخرج ويلاقي امنا عائشه عايز تلعب كان يبعت لها زمايلها يلعبوا معاها، وكان يجيب لها العرايس الصغنطتين يلعبوا. فاذا الزوجه لابد ان انت ايه تراعيها في هذه المسائل تماما، يعني لان طبعا الناس فاكره ان ديننا ده دين ما فيهوش فسحه ابدا وما فيهوش اي ضحك ولا ابتسام، وان الواحد لازم اول لما يلتزم لازم يكشر ويبقى دمه تقيل ويبقى غير يعني المهم يعني ايه يعني لازم يبقى يعني حاجه ثانيه خالص. لا بالعكس، ده انت كلما بتلتزم اكتر كلما قلبك بيطمئن. قال جل وعلا: الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب. والاطمئنان اعظم من السعاده. يعني لو ربنا قال الا بذكر الله تسعد القلوب، اقول لك السعاده مؤقته، يعني ممكن قلبك يسعد دلوقتي وبعد شويه يرجع تاني يتعب، لكن تطمئن القلوب تحس كده برسوخ السعاده في قلب العبد ايه المؤمن. يبقى اذا انت كلما بتلتزم اكتر وكلما تلتزم شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر، كلما قلبك بتميل سعاده، وقلبك لما يتميل سعاده بيسع الكون كله وبتنشر السعاده اول حاجه على زوجتك وعلى اولادك وعلى اهلك امك وابيك وعلى اخوانك وعلى كل المسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. تمشي توزع صدقات، ايه اللي هيمنعك ان انت تمشي كده تبتسم في وش الناس؟ يعني النهارده الناس فعلا محتاجه تاليف قلوب يا اخوه عشان ربنا يكرمنا. دي اهم حاجه، ان انت تشيل هم الدعوه. انت مش هتقدر ان انت فعلا تحقق اي نجاح في الدعوه الا بالخلق ده وبالرحمه والابتسامه. لازم تحقق كل ده، غير كده لا يمكن ان هتلاقي اي دعوه تنجح. لذلك تجد دايما اي داعيه يعني في قلبه شيء من الرحمه، حتى وان كان بعض الناس على فكره ما بيحبوش خلق الرحمه في الدعوه، ودي لمحناها فعلا من بعض الناس. بعض الناس يحبوا الداعية الغليظ فعلا. والله سألت بعض الشباب كده، قال انا بحب الداعية اللي يكون غليظ وقلبه شديد وكلامه يعني لاذع. لا، احنا ما نقولش كده. وده عموما ده من رحمة ربنا برضه. عارف ليه؟ لان لما يكون داعية غليظ وفي ناس بتحب الغلظة دي خلاص هينتفعوا بيه، ولما يكون داعية رحيم ورقيق القلب وناس هتنتفع بيه خير ان شاء الله، يبقى دول ينتفعوا بده ودول ينتفعوا بده. لكن الاصل ان ايه؟ ان اي داعية لازم يكون صاحب قلب رحيم ورقيق، وان هو يكون فعلا بيعامل الناس مش من مرجع عالي، لا ده هو بيعاملهم من هم افضل منه بفضل الله عز وجل، لان هو اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجينه. وقلنا قبل كده ان اي داعيه بيدعو لازم يبص لكل الناس اللي بيسمعوه ان دول افضل منه كلهم بلا استثناء. ليه؟ لان لو ربنا قدر هدايه اي اخ او اي اخت على ايدين اي حد، فالداعيه ده محتاج ايه؟ طالما انت ربنا قدر لك الهدايه يبقى انت هتهتدي على ايدي او على ايدين اي حد ثاني. لا، انا بقى اللي محتاج ان انت تهتدي على ايدي عشان يكون ده في ميزان حسناتي. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عشان كده بقول لكل داعيه انت اللي محتاج للناس مش الناس والله اللي محتاجه لك. في موقف ثاني جميل جدا لامنا سوده يوضح لك ويعرفك قد ايه كان ليها قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. واهم حاجه في الدنيا دايما بنقول الكلمه دي وندندن حولها، مش مهم ان يكون ليك قدر عند الناس. الناس مهما كانوا عمرك ما تقدر ترضيهم، ولو رضيت الناس النهارده لا يمكن تقدر ترضيهم بكره، ولو رضيتهم بكره مش تقدر ترضيهم على طول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. وتلاقي اشد الناس عداء لك يشهدون لك، كما حدث ذلك لحبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون يسألون عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في محمد؟ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إنه الصادق الأمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقدر أمنا السودة بقى عند الله عز وجل كان قدر عظيم جدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. في يوم من الأيام أمنا السودة خارجة لقضاء حاجتها، كان طبعا قبل أن يتخذوا الكنف والحمامات في داخل البيوت كان يخرجون للصحراء في أبعد مكان ويقضون حاجتهم في هذه الأماكن. فأمنا السودة زي ما قلت لك كان أكبر واحدة جسما في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وتحضرني هنا قصة جميلة جدا هتأتي في قصة أمنا زينب بنت جحش. لما النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم قال: أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. بيقول لزوجاته: اول واحده هتموت بعديها على طول اطول ايد فيكم. اطول واحده يعني اكثر واحده ايديها ايه طويله. فبعد موت النبي عليه السلام كانوا يجتمعوا في بيت احدى زوجات النبي عليه السلام ويقولوا ايه: يلا كله يقف وكله مد ايديه. فيمدوا ايديهم طبعا اطول ايد مين؟ امنا السوداء، لان هي اطول واحده رضي الله عنها وارضاها. ولكن التي ماتت بعد النبي عليه السلام يمين زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت امنا عائشه: فعلمنا ان المراد بطول اليد اي طول اليد في الصدقه والانفاق في سبيل الله. وكانت امنا زينب بنت جحش كانت من اكثر زوجات النبي عليه السلام مشهوره فعلا بايه؟ بكثره الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فخرجت امنا سودة لتقضي حاجتها، وهي خارجه من اللي شافها عمر بن الخطاب. فاول ما شافها طبعا لابسه النقاب بتاعها قال لها: والله يا سودة انك ما تخفين علينا. انا عارف ان انت سودة رضي الله عنها وارضاها، يعني قصده ايه؟ قصده ان انت ما تخرجيش بقى. فرجعت في غايه الحياء والحرج ومتضايقه جدا، فنزل الاذن من فوق السبع سماوات في نفس اللحظه بالإذن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجن لحوائجهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمنا سودة رضي الله عنها وارضاها. وكانت دايما سباقة لكل خير والكل طاعة. ومن عائشة تحكي موقف جميل جدا حديث رواه البخاري ومسلم, بتقول واحنا بنحج مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك سنها كبير وجسمها ضخم, فكانت بتتعب جدا من الطواف والسعي وكده, وبعدين اتعب حاجة في الحج اللي هي رمي الجمرات. فلما وصلوا الى المزدلفة استأذنت سودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم ان تدفع قبل زحمة الناس, قبل الحطمة اي زحمة الناس. قالت امنا عائشة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعنا بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها فوالله لأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من كل مفروح. يعني أي حاجة يتفرح بها في الدنيا, لا ده أنا لو كنت سابقت لهذا الخير كان يبقى أحسن عندي من أي شيء في الدنيا دي كلها. ولذا كان النبي عليه السلام كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد قوي كان بيقول لزوجاته ايه بقى في الحجه دي, كان هم بيحجوا معاه قال لهم ايه هذه ثم ظهور الحصر, يعني تحجوا المره دي وبعد كده ايه مفيش خروج من البيت لا سفر ولا تروحوا اي حته. فكانت امنا سودة تقول فوالله لا احج بعد اليوم ابدا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكانت تحرص على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يا ترى برضو النهارده اي اخ مسلم النهارده قاعد ما بيننا الان او اي اخت مسلمه الان موجوده, يا ترى قلبنا فعلا حريص او احنا جوانا حرص على ان احنا نحرص على كل شيء يرضي الله عز وجل؟ بنسارع كده دائما الى طاعه الله سبحانه وتعالى ولا يعني بنتكاسل وبنحاول بقدر الامكان ان ناجل عباده النهارده لبكره وبكره لبعده وبعده اللي مش عارف ايه؟ عياذا بالله, لا محتاجين ان احنا فعلا نسارع لان الله عز وجل هو الذي امرنا بذلك وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. اذا محتاجين ناس ان احنا يا اخوة ان احنا فعلا نسابق الى كل خير. ولذلك في الحديث اللي رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس يوم الايام مع الصحابة وتشوف قديه الصحابة كان عندهم يعني تسابق الى كل ما يرضي الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ الا ايه؟ الا دخل. تسابق يا اثمان تسابق, كل حاجة كل شيء يوصلهم للجنة طلاب جنة. يعني باختصار كل الكلام ده ان هم كانوا طلاب جنة. انت لو جعلت الجنة نصب عينيك وقبل ذلك رضوان الله عز وجل هتلاقي فعلا الجوارح دي ما شاء الله شغالة شغالة مع ربنا سبحانه وتعالى, طاعة لله صيام قيام انفاق كل حاجة, هتلاقي كده نفسك ايه بتنفق الى طاعة الله والى كل خير يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو بنقول النهاردة لكل اخت ربنا يحفظك اللي في نيتها انها تتحجب يا ريت تسرعي, ما تعرفيش ملك الموت هيخش علينا انت, ما تعرفيش حد عارف يمكن واحد يموت النهاردة او بكرة او بعده حدش عارف, فعايزين نلحق نفسنا قبل ما نموت قبل ما يدخل علينا ملك الموت. وملك الموت عليه السلام لا يستأذن على احد ابدا. طب ما تيجوا نتفق من النهارده كل الاخوه اللي قاعدين وكل الاخوات اللي موجودات ربنا يبارك فيهم جميعا في كل الاخوه والاخوات الموجودين ان شاء الله, يا ريت ما تيجوا نتفق النهارده من النهارده على ان احنا ان شاء الله نجتهد في حفظ القران. ايه المشكله واحد يقول لك بعد ما شاب يودوك كتاب؟ لا يا اخي سبحان الله, ده كان الامام احمد رحمه الله كانوا يسألونه إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ فيقول مع المحبرة إلى المقبرة. وكان شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك كان بيألف كتب كتير جدا, فيسألونه يقولون له إلى متى تصنف هذه الكتب؟ هتقعد تكتب كتب لحد إمتى؟ فيقول عبد الله بن المبارك لعل الكتاب الذي أدخل به جنة الرحمن لم يكتب بعد اليوم. فإذا في مسابقة وفي طاعة, إيه رأيكم نتفق من النهاردة؟ إيه المشكلة؟ كل يوم تحفظ صفحة في كتاب الله عز وجل ولذة الدنيا بقى كلها, والله العظيم لذة ما بعدها لذة. تقولي ما بعرفش اقرا, اقول لك ماشي اسمع, مش قادر اسمع مش قادر احفظ لان انا ما بعرفش اقرا اصلا, اقول لك مش مشكله طالما انت ما بتعرفش تقرا يكفيك السماع بس على قد ما تقدر اسمع, ويا ريت تروح تتعلم القرايه والكتابه من اجل ان تتعلم قراءه كتاب الله سبحانه وتعالى. ده انت النهارده لو طلب منك وظيفه المرتب بتاعك يبقى 2000 جنيه في الشهر بس مقابل ان انت تروح تتعلم القرايه والكتابه, بالله عليك حد ياثر؟ ده تاني يوم الصبح على طول تقوم ماخد ورقه وقلم ومرايه وتخلوا بالكم معاه وكله يطلع على ايه على المحو الأمية ويتعلم. ليه؟ لأن مرتب 2000 جنيه ما يتفتش. طب وجنة عرضها السماوات والأرض. لا يعني النبي عليه بيقول لك لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مش أحسن من 2000 جنيه بس، لا خير من الدنيا وما فيها. يبقى إذا من باب أولى إن أنت تقول ما بعرفش أقرأ، أقول لك اتعلم القراية ابتغاء وجه الله، وتعلم كتاب الله عز وجل. والأخ اللي بيعرف يقرأ والأخت اللي بتعرف تقرأ، إيه اللي مكسلنا عن حفظ كتاب الله؟ بالله عليكم لينا عذر قد إيه؟ يعني النهاردة أعلم إخوة والله يقينا حفظوا القرآن في شهرين، وفي إخوة حفظوا القرآن في 4 شهور، وفي إخوة حفظوه في 6، وفي إخوة حفظوه في 8. طب أنت النهاردة ملتزم بقالك قد إيه؟ تقول لي بقالي 10 سنين. حافظ قد إيه؟ يقول لك جزء عام. خير الحمد لله، بس ليه ما حفظت 30 جزء؟ 30 جزء تحفظ قد إيه؟ بفضل الله عز وجل 8 شهور كل يوم ربع. 8 شهور كل يوم ربع يبقى إيه؟ 8 شهور تكون ختمت القرآن كله، وتصلي بيه ركعتين قيام ليل كل ليلة، ولذة قيام الليل بقى وانت بتقرا القران من صدرك اعظم بكثير من لذة قيام الليل وانت بتقرا من ايه؟ من المصحف. وان كان جائزا ان انت تقرا القران من المصحف في قيام الليل يعني صلاه نافله، لكن ليها لذة ثانيه. ولذلك تجد لما تسال اي واحد تقول له ما بتصليش قيام الليل ليه؟ تعرف اعظم سبب ايه؟ انه ما عندوش قران. لان لذة قراءه القران من الصدر ليها لذة جميله جدا، تخلي النور كده يعني بسيط، وعمال بقى خاشع لله وبتقرأ ما حدش شايفك، وعمال تبكي من خشية الله والله والله وتايه حفظه، لها لذة تانية خالص بقى، لذة تانية. والدمعة بقى التي تنزل من خشية الله كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم عشان يقول عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرسه في سبيل الله. ما نتفق من النهاردة على حفظ القرآن، وعايزين النهاردة في مدار الدروس اللي بنديها دي كلها نيجي لها أخ أو أخت يقول الحمد لله من بداية الدروس النهاردة ختمت القرآن، واحد ثاني يقول الحمد لله ختمت الايه البخاري ومسلم، أخت تقول أنا لبست الحجاب ولبست 10 كمان الحجاب. مش انت بس اللي هتلبسي، لا احنا النهارده بنقول لك بس ايه البسي، وبعدين بعد كده هنقول لك لبسي بقى واحده ثانيه الحجاب عشان تاخدي اجرها. وبعدين النهارده عايزين برضه نتكلم برضه في درس من الدروس عن الحجاب بقى شكله ايه. ما احنا ممكن النهارده نقول لاختي اتحجبي، تقول اتحجب، فتلبس حجاب بينه وبين الحجاب حجاب، صعب يحصل كده. المهم نرجع لامنا سوده رضي الله عنها وارضاها، فضلت عايشه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك سيدة سودة ما كانش لها حد في الدنيا خلاص، أبوها كان شيخ كبير ومات، وأخوها زي ما أنتم عارفين برضو كان كافر وأسلم الحمد لله، لكن يعني برضو ما لهاش يعني عيلة كبيرة، وزوجها اللي قبل كده كان مات، وما بقي معها إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، حزنت عليه أمنا السودة وحزن عليه الكون كله، ولكنها احتسبت النبي صلى الله عليه وسلم لتنال ثواب الصابرات، وحسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنها رضي الله عنها وارضاها. ففدت سودة رضي الله عنها وارضاها على نفس العهد الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطال بها العمر حتى وصلت إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان أبو بكر وعمر يعلمان قدر سودة رضي الله عنه وارضاه لأنها أمهم أم المؤمنين جميعا، فكانوا يعلمون قدرها ومكانتها، وكانت الحياة كانت في غاية السخاء والكرم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان عند ابن سعد بإسناد الحسن في يوم من الأيام أرسل من المال من الدراهم والدينارات، يعني زي شوال كده، شوال دينارات إلى مين أو دراهم إلى أمنا سودة. فلما وصل ذلك إلى أمنا سودة قالت يا جارية بلغيني القنع، يعني إيه؟ يعني دين الطبق. فكانت بالطبق تغرف وتقول لها ودي ده لفلانة، ودي ده لليتيمة الفلانية، ودي دوت للفلانة بتربي يتامى، ودي ده لفلانة أرملة، وفلانة وفلانة. فضلت توزع لنفسها درهما ولا دينارا. وفي آخر خلافة سيدنا عمر نامت أمنا سودة رضي الله عنها وارضاها على فراش الموت، وفاضت روحها إلى باريها جل وعلا. وإن كانت حياتها قد انتهت إلا أن سيرتها العطرة لن تنتهي أبدا ولن تنتهي أبدا، وستكون قدوة لكل بناتنا وأخواتنا إلى قيام الساعة. محتاجين نعلم أخواتنا القدوة والأسوة من خلال أمنا سودة ومن خلال سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إحنا النهاردة بنقول يا إخوة محتاجين النهاردة ربنا يبارك فيكم جميعا إن إحنا نتعلم ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كانت تصنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتفق النهاردة إن إحنا فعلا نخلي بيوتنا كلها على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لكل أخت احنا بنقدم لك القدوة والأسوة، اتعلمي من كل موقف سمعتيه عن أمنا خديجة وأمنا سودة وعن أمهاتنا اللي احنا هنذكرهم إن شاء الله في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، عشان تتعلمي أين الأسوة وأين القدوة. لأن النهاردة كتير من بنات المسلمين الواحد بيحزن عشانهم والله، لما تسألها قدوتك مين تقول المطربة الأمريكانية فلانة والراقصة اللبنانية فلان ومش عارف ايه فلانة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وما علمت هذه الاخت المسكينة ان المرأة يحشر يوم القيامة مع من احب، يحشر المرأة مع من احب. وكما جاء في الصحيحين عن انس بن مالك ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي وماذا اعددت لها؟ عملت ايه؟ قدمت ايه؟ مش مهم الساعة امتى، المهم ماذا اعددت لها. احنا النهارده بنقول لاخواننا الطلاب ربنا يحفظهم ويوفقهم جميعا يا رب، اللهم نجح كل طلاب المسلمين. بنقول لاخواننا الطلاب النهارده، يعني انت النهارده داخل على امتحانات اول في نص خمسه او في اول سته، يعني بنقول النهارده ماذا اعددت لهذا الامتحان؟ وان كان ده امتحان دنيوي، امتحان دنيا، بنقول لك ماذا اعددت له؟ عشان انت خايف تنجح او تسقط، فامتحان الاخره اعظم واجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيدل على ذلك ويصرفه من المهم الى الاهم. متى الساعة؟ مش مهم متى الساعة، ماذا أعددت لها؟ أنت مستعد للقاء الله ولا لا؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى فأنت مع من أحببت. شوف أنا بقى بيعلق إليه، يقول فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنه؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله 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 بنقسم بالله جل وعلا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. إحنا محتاجين فعلا أن إحنا نتعلم حياتهم كانت ماشية إزاي، نتعلم سيرتهم العطرة، سيرتهم والله يا إخوة. الواحد لما بيسمع سيرة الصحابة وسيرة الصحابيات وسيرة معلمهم الأكبر وأستاذهم صلى الله عليه وسلم، بنحس فعلا أن إحنا بعاد قوي عن اللي كانوا ماشيين عليه. لكن فعلا لو يعني أخلصنا النية لله عز وجل وأردنا أن إحنا فعلا نتأسى بهم لكانت الأسوة، وأقل عمل مع كثير من الإخلاص يبلغنا بفضل الله عز وجل صحبة النبي وأصحابه. المسألة مش مسألة كتر أعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وانت ما تعرفش هتخش الجنة بإيه والله العظيم يا أخي العزيز ويا أخت الفاضلة، والله إحنا ما عارفين ممكن نخش الجنة بإيه. عمل بسيط جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني ممكن عمل بسيط جدا انت بتعمله يدخلك الجنة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سيدنا بلال كما عند البخاري يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن علينا 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 صوت تحريك عليك في الجنة. فقال بلال يا رسول الله ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر لي أن أصلي. حاجة بسيطة جدا، كل ما يتوضأ صلى ركعتين أو أربعة أو اللي ربنا يقدر عليه. كتير ده؟ مش كتير. وعلى الرغم من ذلك كتب الله عز وجل له بذلك جنة عرضها السماوات والأرض. شفت قد إيه؟ ده عمل بسيط جدا. لا تحقرن من المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بإيه؟ أن امرأة دخلت الجنة في كلب ثقف. حديث عند البخاري. دخلت الجنة أو غفر الله لامرأة بغي بإيه؟ وهو طالما غفر لها يبقى دخلها الجنة. غفر الله لامرأة بغي على إيه؟ على سقيا كلب. تقول لي سقيا الكلب دي ماذا تساوي؟ أقول لك لا تساوي شيئا في نظر نحن، لكن عند الله عز وجل عظيمة جدا. يبقى أقل حاجة ممكن تدخلك الجنة. يعني النهاردة على سبيل المثال وربنا يحفظنا ويحفظكم، النهاردة إخواننا ربنا يبارك في خطاهم وفي مسعاهم، إخواننا في مستشفى بريش اللي هو قسم سرطان الأطفال، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، جايين النهاردة منتظرين من إخواننا الأفاضل بيتوسموا فيكم الخير، بيتوسموا في كل الإخوة دولت. وانا ما اعرفش اذا كان عندهم امكانيه لتبرع الاخوات، يعني في امراه تاخد منهم التبرعات ولا لا، الله اعلم. فلو كان فيه ده خير، انما لو ما كانش فيه بقى الاخوه كفايه الحمد لله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. يعني الالاف اللي موجوده النهارده دولت اخوانكم بقى اللي موجودين في خارج المسجد منتظرين تبرع بكيس دم عشان حياه طفل صغير مصاب بالسرطان. ممكن كيس الدم ده يكون سبب في دخولك الجنه. استعد ولا لا؟ مستعدين والله كلنا. ايه يعني كيس الدم ده على فكره مش هينقص منك حاجه، ما تخافش. يعني الدوره الدمويه بتاعتك ديت تحتوي مثلا على 6 لتر دم ولا بتاعه، انت لما يفضوا من عندك لتر مش معنى كده ان 5 لتر دول خلاص ايه، لا بالعكس، هتلاقي الدورة الدموية نفسها نشطت ويتجدد الدم بفضل الله عز وجل. وبعدين سبحان الله قال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ايه؟ تقي مصارع السوء. احتسب، احتسب ان انت شوية الدم اللي عندك دول هتطلعهم لطفل مريض عنده سرطان، يمكن ربنا يكرمك والله ويقول يعني تظن ايه يعني كيس دم ولا حاجة، ايه ماذا يوازي، ما يوازيش، ما يسويش حاجة. لكن عند الله عز وجل لو انك اخلصت النية لله يمكن، والله يمكن، وانا عايزك تحسن الظن بالله، تقول يا رب انا هتبرع بكيس الدم وظني بك يا رب انك تدخلني الجنة بسبب شوية الدم اللي برعت من دول. فالنهاردة عايزين نشوف كده يعني ارى الله من انفسكم خير، يا ريت يا ريت نطلع نلاقي زحام كده برا على سيارة الاسعاف، يا ريت يا اخوة ربنا يحفظكم بارك فيكم. يعني احيانا الواحد لما بيفكر، وانا حاسس بهذا الامر تماما، لان يعني انا ليا اخت ربنا يشفيها يعني مصابة بمرض السرطان، وشفت يعني قد ايه عانت وقد ايه تعبت وقد ايه تعذبت في حياتها، يعني وفعلا يعني الامر ده امر صعب جدا على النفس، والانسان لما بيجيله المرض ده سواء لنفسه او لعيل من عياله قد ايه قلبه بيبقى حزين جدا لما بيحس ان المسلمين حواليه بيقولوا له احنا اخوانك واحنا حبايبك واحنا عمرنا ما هنبخل على اولادك لا بالدم ولا بالمال ولا باي حاجه، بتبقى ليها معنى كبير قوي. تخيل كده لو ابن ليك ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، لو ابنك هو اللي مصاب بالمرض ده وجاي النهارده المسجد وشايف المسلمين كلهم بيتسابقوا عشان يتبرعوا بدم وكيس من الدم ده هيوصل لابنك، تخيل احساسك قد ايه، هتحس فعلا ان المسلمين دول كلهم اخوان، اخوه، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. محتاجين يا اخوه ان احنا فعلا الناس كلها تحس ان احنا اخوه وجسد واحد. يا ريت النهارده ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، الكل يحرص على التبرع بالدم علشان ربنا يكرمنا بشوية الدم البساط اللي هيخرجوا مننا دولت يكون السبب في دخولنا جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأختم الدرس بالبشريات الجميلة، حقيقة ما شاء الله إن فيه عدد كبير جدا من الأخوات ربنا يبارك فيهم يا رب ويثبتهم على الإيمان وعلى الحجاب وعلى الحياة. عدد كبير من الرسائل وصلت إن فيه أخوات كتير ما شاء الله اللي لبست نقاب واللي لبست خمار، ربنا يثبتهم، قولوا آمين، الله يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يثبتهم. وان شاء الله كل درس ان شاء الله نشوف عدد كبير من الاخوات لبسوا حجاب عشان نفسنا المجتمع كله يبقى نظيف، ونفسنا ان بلدنا دي تبقى احسن بلد في الدنيا، وان نعيش فعلا حياه نظيفه طاهره نظيفه ويبقى المجتمع كله مجتمع اسلامي. نسال الله عز وجل.
احبتنا نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسله.